بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم عن الرؤية من كتاب الرؤية ضوابطها وتفسيرها للشيخ هشام عبد الرزاق الحمصي. قال حفظه الله تعالى المقدمة: بسم الله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى، وبعد، فإن كثيرا من الناس ولا سيما النساء يسألون ويسألن عن تعبير الرؤيا في النوم، والدارس للكتب التي كتبت في ذلك، ومنها كتاب لابن سيرين رحمه الله. طبعا كتاب المنسوب لابن سيرين لا تصح نسبته تأكيدا، يعني إيه، بأدلة كثيرة، يعني بما لا يدع مجالا للشك، يعني ليس احتمالا بل جزما وقطعا أنه ليس لابن سيرين. الكتب الموجودة في الأسواق وطبعت مئات الطبعات، تمام، لكن هذه الكتب يعني نسبت إليه من أجل ترويجها، الظاهر ده أصل إيه، أصل نسبتها يعني. لكن من قرأ في تلك الكتب تأكد له تماما إنها ليست لابن سيرين. منها إنه بينقل عن ابن قتيبة، ينقل عن ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية، وهو ميت سنة 110، يعني فكيف ينقل من مات سنة 110 عن من مات سنة، لأن ابن قتيبة له كتاب اسمه تعبير الرؤية، فتجد المؤلف للكتاب المنسوب لابن سيرين ينقل منه، يقول قال ابن قتيبة، ويروي ويحكي عن الرشيد ويحكي عن ناس كتير، ويحكي عن الشافعي، والشافعي مات سنة 204، يعني ناس كتير ماتوا بعده، فبالتالي هو ليس لابن سيرين، وإنما لواحد اسمه أبو سعيد الخرقوشي. أبو سعيد الخرقوشي ده الصحيح، تمام، لكنه مشهور بنسبته إلى ابن سيرين. وكتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، وده من أكبر الكتب يعني، ومرتب على الحروف الأبجدية، تمام، والنابلسي هو صوفي معروف رحمه الله، وغيرهما يستطيع أن يفيد منها ويخرج بزاد يمكنه أن يضع له ضوابط ورابط وقاعد ينطلق منها، فيحاول عن طريق فهمها والقياس عليها أن يحسن بعض التأويل لبعض المرأي بتوفيق الله. يعني مقصده ممكن يستفيد من الكتب مع وجود القواعد، هتفيد في إيه، في تيسير التعبير. وهذا ما فعلت في كتابي هذا، راجيا أن يكون فاتحة فهم عميق لهذا النوع من المعرفة يفيد منه من يهتم بذلك ليلتزم الجادة بعيدا عن الشطط والانحراف في التأويل. والله أسأل القبول والثواب الجزيل، والحمد لله رب العالمين. دمشق، المؤلف هشام عبد الرزاق الحمصي أبو هاني، 1414-1994. طيب، ابتدأ في الفصل الأول يتكلم عن أنواع الغيب، لأن الرؤية بتخبر عن غيب، فأراد أنه إيه يوطئ للكلام عليها ببيان أقسام الغيب، وإن في غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وغيب نسبي. غيب نسبي يعني الآن اللي بيحصل في بيتك، اللي بيحصل في مكان آخر، يعلمه أناس ولا نعلمه نحن، فهو غيب بالنسبة إلينا لكنه ليس غيبا مطلقا، تمام. فعندما يأتي يخبر به أحد فهو يعني لم يخبر عن غيب مطلق. كذلك مثلا ما في البحار، ما في أعماق البحار أو ما في بطن الأرض هو غيب بالنسبة لنا، لكن ممكن ناس غواصون ينزلوا إلى أعماق البحار ويعرفوا ما في السماء، ما في القمر، ده معروف، تمام. لكن في الغيب المطلق اللي هو لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو أنه يعلم رسولا من الرسل بشيء من هذا الغيب فيخبر به، تمام. فمثلا ما يجي مثلا عند الدجال واحد يروح ويخبره عن اسم أمه أو عن شيء في البيت، هذا يعني غيب نسبي، ممكن يعلمه القرين، ممكن يعلمه الجني، ممكن يعني الجني ممكن يروح البيت عندك ويعرف بعض الأشياء ويأتي يخبره، تمام. القرين حقك ممكن يخبره بإيه، ببعض الأشياء اللي بتقع منك، تمام. فده ليس يعني شيء مبهر ولا معجز ولا شيء من هذا القبيل، عشان كده فهم مثل هذه الأمور مهم في الرد على الدجالين والنصابين والعرافين، بيخليهم إيه، أنه يعرفون أنه أو يعرف الناس أنهم لم يأتوا بشيء حقيقي وإنما أوهموا الناس، تمام. لما يخبرك باسم أمك أو اسم جدتك أو اسم ناس من أقاربك، طب ما هو معلوم ده عند بعض الناس معروف أنت تعرفه تمام، لكن يجي الإنسان يدخل عند الدجال فيبهره بمثل هذه الأشياء فيفجأه فيتوهم أنه إيه عنده معرفة تمام. حتى لو أخبر ببعض الأشياء فالدجال دجال كما إيه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الفصل الأول أنواع الغيب. قال لما كانت الرؤيا الصادقة الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة كما ورد في الحديث الشريف، ده حديث تواتر تمام، وقد سميت بشارة الرؤيا. في الحديث الآخر رفعت النبوة وبقيت المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له تمام، فهي سميت المبشرات. وقال سميت مبشرات على وجه الايه على وجه الغالب، والا فهي ايضا قد تاتي منذره، يعني قد تاتي ايه منذره، والا فهي تبشر او تنذر او تخبر بغيب ظني، دي بنعتبرها وظائف او عمل او ما تاتي به الايه او ما تاتي به الرؤيه تمام. اما ان تبشر انت على شيء صالح او شيء جيد فتبشرك به، او تنذر انت تفعل معصيه فأتي لك إنذار، أو تخبر ببعض المغيبات ولكن على سبيل الظن وليس على سبيل يقين، لأنها ليست وحيا، الوحي هو اللي بيكون يقيني، عشان كده النبي يأتي يعني ما يخبر بشيء هو متيقن منه لا يشك فيه، لكن لما بيأتي المعبر أو يعبر رؤيا أو شيء من هذا القبيل هو على سبيل الظن تمام، ليس يقينا كإيه كما يوحى للنبي، لأن النبي يوحى له عيان وما فيش احتمالات أن يلتبس عليه الأمر، وحي محروس تمام، لكن الرؤية ليست محروسة، ممكن تشتبه بالحلم أو حديث النفس، وممكن تلتبس على المعبر، ممكن يقع فيها الأخطاء. ولذلك في حكاية مشهورة في الكتب كنا كتبنا فيها قديما مقالا سميناه يعني كلمة ذهبية في الرؤى والأحلام، كنا نشرناه في مجلة الرشد وأيضا في بعض المقالات في الإنترنت. فخلاصته على كلمة وقعت لشريك بن عبد الله أحد القضاة أحد قضاة المسلمين الكبار في عهد المهدي الخليفة العباسي. الخليفة العباسي في يوم كان يجالس شريك بن عبد الله، دخل عليه في يوم فوجده قد أعد سيفا ونطعا، فقال لمن هذا؟ قال لك لأضرب عنقك. قال لما؟ قال لأني رأيت رؤيا أنك تطأ بساطي وأنت معرض عني تمام. فقال فسألت معبرا فقال إنه يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له إيش؟ قال أفبالرؤى تضرب أعناق المؤمنين؟ ما مش هو وحي، مش أفبالرؤى تضرب أعناق المؤمنين؟ وبعدين بيّن له إن الخلل ممكن يقع في الرؤية من ناحيتين. قال والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم عليه السلام ولا معبرك يوسف عليه السلام، يعني ممكن الخلل يقع في نفس الرؤية في نفس الرأي، يلتبس عليه الرؤية بحديث النفس بالحلم وفي طيب خليه سلم من هذا، ممكن تلتبس على المعبر. قال فهات لي رؤيا يكون شافها إبراهيم وفسرها يوسف وتعالى اضرب عنقي، لكن رؤيا رأيتها أنت راح عبرها واحد يعني أي كلام ولا حاقد ولا شيء من هذا القبيل تيجي تضرب بها عنقي، فليست معصومة. وده الخلل يقع للناس في مثل هذا. وفعلا في بعض الروايات أنه سأل الربيع وزيره عن تلك الرؤية فعبرها بإيه بهذا التعبير، والربيع أصلا كان بينه وبين شريك نوع من العداء، شريك كان في نوع من التشيع وكان هذا في نوع من النصب الربيع، فكان بينهما إيه نوع من المعاداة، فانتهز الفرصة وإيه عبرها بهذا التعبير. ولو أني ما كانوا سئلت عنها لعبرتها بأنه بيطأ بساطه، بمعنى أنه في مملكته وفي صحبته ومعرض عنه لوقوع بعض المعاصي من المهدي، أنه يضمر ما لا لوقوع معاصي من المهدي فهو معرض عنه، إعراض نوع من اللوم أو نوع من الغضب، لأن الإعراض بيعبر بهذا يعني يعبر بأنك فلان أعرض عني. أنت لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويعرض عنك، تمام، إيش على طول الإعراض ده معناه أنه إيه؟ زعلان منك، أنه نوع من الإيه؟ نوع من اللوم، نوع من إظهار المعاتبة، تمام. فده الأولى، لأنه قد يقع من المهدي كبعض الملوك بعض المخالفات، حتى في رواية أخرى أيضا في كتب الأدب، يعني ما أستطيع أضمن صحتها، أنه هو شريك كان جليسه، يعني نديمه كان يجالسه، فيبدو يقع منه بعض الأشياء، فيبدو أنه كان ممكن يقع منه بعض السماع للعود أو شيء من هذا القبيل. في حكاية في كتب الأدب مشهورة أنه في يوم الأيام دخل الشريك ابن عبد الله عند المهدي وجلس، فقال الرشيد: يا غلام ائتي بالعود، ويقصد به عود التطيب، العود ليطيبه. فالغلام فهم أن العود الموسيقى، فأتى به وضعه في حجر، ائتي للقاضي شريك بالعود، فأتى بالعود وضعه في حجر شريك ابن عبد الله. فاصطدم شريك: ما هذا أمير المؤمنين؟ إيش هذا؟ يعني تسخر مني ولا إيش؟ تمام، لما يكون عالم وكلام زي كده ولابس لبس العلماء، وأنت تجيب الإيه؟ عود الموسيقى ولا آلة موسيقية وتحطها في حجره، يعني سخرية. فقال فالرشيد المهدي استدرك المسألة بسرعة لأنه ذكي، فقال: هذا العود عثر عليه بعض العسس أمس، العسس اللي هم الجند اللي إيه يتفقدوا زي الحراسة الدورية، فأردنا أن يكون تكسيره على يديه. قال: أمسكه فكسره. وبعد رجع قال: مسألة يا قاضي. قال: ما هي؟ قال: لو طلب أحد من آخر شيئا فأخطأ فأدى إلى إتلافه، يعني يريد أنه طلب منه العود الثاني وهو أتى بالعود فأدى إلى إتلافه، هل يضمن؟ يعني يقصد هل يضمن الخادم ثمنه؟ إيه طبعا كمسألة، ولا مش معقول له هل يضمن، يعني أنه بخيل للدرجة هذه. قال: هل يضمن أم لا؟ تمام، فهذه من ضمن المسائل يعني. فبالتالي الخلل يقع للناس في المرائي أو في التعبير، فبالتالي عندما تأتي رؤية أو تعبر فليست يقينا، ليست قطعية، لأن احتمالنا تكون حلم من الشيطان، احتمالنا لأن ما يراه النائم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون رؤية من الله وهي التي تعبر وتؤول، وإما أن يكون حلما من الشيطان، وإما أن يكون حديثا يحدث به المرء نفسه. تمام، طيب، ربما لا يميزها من واحدة من دول، ربما تكون حلما من الشيطان، ربما تكون حديث نفس ويفتكر أنها رؤية. تمام، طيب، وبعدين هياخدها إلى المعبر، والمعبر قد يخطئ فيها، فإحنا معنا احتمال الخطأ في جانبين، جانب الرائي وجانب المعبر، علشان كده بتبقى النتيجة الظنية، الاحتمال ورود الخطأ عليها، ولا يمكن نشرع بها، ولا يمكن أن يتكل عليها في إيه، في الأموال والأعراض وغيرها من الأحكام. تمام، وإنما هي موقفها كما قلنا إما بشارة أو نذارة أو إخبار بغيب ظني، كما في الحديث أن إيه رفعت النبوة بقيت المبشرات، قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا صالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. تمام، نعم،
تتميز بين الرؤيا أن الله وإن
دي مسألة تأتي معنا شوية شوية، لأن دي مسألة أيضا طويلة، هنحاول نحن نوضحها لكم إن شاء الله تعالى.
قلت أنها ليست يقينا، كيف يقول إذا عبرت وقعت؟
إذا أصاب، يعني الآن أنت أتيت برؤية وأنا عبرتها، فإن كانت رؤية من الله وأنا أصبت وجهها، في علمي وعلمك هي ليست يقينية، فإن كانت صواب فهي عند الله صحيحة، هتصيب ايه؟ هتصيب الهدف. فهمتني ازاي؟ يعني ده في فيما هي عند الله، لكن في احكامنا هي ظنيه. ليش؟ لانها يمكن ان تكون خطا، يمكن ان تكون خطا فمش هيحصل حاجه، ويمكن ان تكون صح. لذلك السؤال هنا: متى يتيقن من صحه الرؤيه ومن صحه تعبيرها؟ ده سؤال مهم. متى نتيقن، يعني يصبح إيه الظن يقينا؟ متى نتيقن من صحتها ومن صحة تعبيرها؟ الجواب على هذا بعد وقوعها، يعني بعدما تقع. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بعدما تقع وليس إيه وليس قد. حياك الله. كيف الحال؟ حياك الله. الله يسلمكم. سلمكم الله. حياكم الله مرحبا. الجواب هو بعد وقوعها. خلاص بعد وقوعها معناها إيه؟ أصبحت أمرا واقعا. تمام. أنت مثلا ذكرت شيئا وأنا عبرت لك بأنه سيجي لك فلوس معينة أو هيولد لك مولود مثلا بنت أو ابن. تمام. ما دام لم يقع فأنت ما زلت في داخل الإيه؟ الظن. تمام. أنا ما أخبرك بهذا أنت تحملها على سبيل الظن. ولدت زوجتك مولود أنثى أو ذكر على ما وصفت، يبقى أنت تيقنت أنها صح ولا لا؟ يبقى اليقين ما جاءها إلا بعد إيه؟ وقوعها، بعد ما يعني قدر الله وقوعها. تمام. فساعتها قلت رضي الله عنك أنت تفسيرك صحيح صح، لكن قبلها ظن يحتمل أن يكون صواب ويحتمل أن يكون خطأ. وكم الرؤية من كنت أعبرها وكلام زي كده ومن كنت في ما حصل شيء، ما حصل شيء صح، فربما كانت غلط، ربما هي أصلا مش رؤية. تمام. ربما التبست عليك وبعد بالتالي جيت أولتها أنا أو فسرتها وهي ليست برؤية، فبالتالي ما يعني زاد أقول نحن إيه بنضرب في طريق الخطأ. تمام. وإنما صوابها أن تكون إيه، أن تكون كما قلت رؤية من الله وأن تكون تعبيرها صحيحا، ولا يتم التيقن من ذلك إلا بعد وقوعها. تمام. إلا أن يكون نبي من الأنبياء أو شيء، دي مسألة أخرى. تمام. رؤية الأنبياء دي مسألة أخرى معصومة، يعني نحن نتكلم على رؤانة. تمام. كلمنا على رؤانة، الرؤية اللي هي وهي المرادة عند الإطلاق يعني. تمام. أما رؤية الأنبياء فهي وحي، مش رؤية الأنبياء إنك أنت ترى النبي، لا النبي يرى. خلي بالك فرق بين الأمرين، أن يكون النبي رائيا، وده اللي حصل مع إبراهيم في الرؤية المشهورة حق الإيه؟ حق الذبح، حق الذبيح، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قالش يا أبي يمكن تكون يمكن صح، لكن ما يجيش واحد شخص عادي ويجي يقول أذبح ابني وأقول له أنت مجنون إيه؟ لكن إبراهيم ده واحد، ده ابتلاء، ده لأن فرق، ده رؤية معصومة. تمام. ده دول ممكن يوحى إليهم فيها، فبالتالي ما عندهمش الأنواع الثلاثة الموجودة عندنا. تمام. والكلام ده اللي قلته قاله ابن حزم في الفصل بين الملل والنحل، قال لو جاء رجل كذا يكون مجنونا، لا 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 يصلح. تمام. لكن الأنبياء رؤياهم وحي. الدليل على كده إيه؟ هذه الآية، ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين الإجماع على أن رؤية الأنبياء وحي. تمام. والعلماء كلهم على إيه؟ على هذا. بس خلي بالك رؤية الأنبياء، النبي هنا هنا من إضافة المصدر إلى فاعله، رؤية الأنبياء يعني أن يكون النبي رائيا، بخلاف لما ترى النبي أنت، هنشوف دي فيها تفصيل. إنما احنا عندما نقول رؤية الأنبياء وحي بمعنى مش إنك أنت تراه، لا، المقصود رؤية الأنبياء يعني أن يرى النبي في نومه شيئا، أن يكون النبي رائيا فلا يحتمل التلبيس. والدليل كما قلنا بالآية القرآنية اللي هي بتحت قصة الذبيح، لما قال يا أبني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما 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 قالش إبراهيم يمكن ويمكن، وإن ولا إسماعيل، وهما نبيان، فكونهم سلموا بها وقام فعلا ليذبحه. تمام. ده يدل على إيه؟ ده يدل على أنهما متيقنان من أنها يعني لا تحتمل احتمالا آخر صح. لكن لو جاء شخص آخر شاف هذا، نأتي نقول تحتمل أنك يعني تريد عندك نذر، تريد أن توفي، لها تعبيرها يعني. تمام. لو رآها شخص، وعليكم السلام ورحمة الله، لو رآها شخص عادي يبقى رؤية تحتاج إلى تعبير، رمز يعني، نأتي نقول لعلك تحتاج إلى توفية عليك نذر، تريد أن توفيه لعله كذا، وندي له احتمالات الوردة إيه عند المعبرين، فتصبح ليست رؤية صريحة كما هي رؤية إبراهيم، وإنما تصبح رؤية تعبير ورؤية تأويل ورؤية تفسير، يعني تحتاج إلى إيه؟ إلى تعبيرها. تمام. فقال لما كانت الرؤية الصادقة الصالحة، قال الفصل الأول أنواع الغيب، قال لما كانت الرؤية الصادقة الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، كما ورد في الحديث الشريف وقد سميت بشارة وهي غيب مجازا، يقصدناها نوع من أنواع الغيب، فقد رأيت أن أبدأ الكتاب بالحديث عن أنواع الغيب، وهي غيب استأثر الله تعالى بعلمه ولا يطلع عليه أحدا من خلقه، يعني نوع من الغيب لا لم يعلمه الله سبحانه وتعالى لا لنبي ولا لملك من الملائكة، كما في قيام الساعة لما شوف حديث جبريل الطويل لما قال مات الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدي أصبحت إيه قاعدة. فهذا يعني ممكن تقول سيد النبيين وإمام المرسلين، وجبريل أيضا سيد من سادة الملائكة من كبار الملائكة ومن أعظمهم، يسأل كبير الملائكة كبير الأنبياء فيقول له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فمين لا يعلم بعد كده؟ ما فيش، تمام. فده إيه؟ ده علم ما استثر. ومن وقت قيام الساعة الكبرى يوم القيامة أو الساعة الصغرى موت الإنسان، ففي حتى ربما شوف حتى موت الإنسان قد لا يعلم ملك الموت إلا في يعني حين ساعته، يعني مش معنى أن ملك الموت يعني إيه عارف كل حاجة وكل المعلومات عنده، لا ليس معنى كده، ما فيش ما يدل على هذا، هو بيأتمر بأمر الله. لذلك في رؤية لطيفة كانت ترد في الكتب أن هارون الرشيد رأى ملك الموت في النوم، فقال يعني متى أموت، أو يعني أما يشوف إنسان ملك الموت هيسأله عن كده يعني، تمام. فأشار إليه بأصابعه الخمسة، فقام الرشيد مفزوعا، قال خمس أيام ولا إيش، ولا خمس أسابيع ولا خمسة أشهر، خمسة عدد قليل، تمام. فسأل معبرا حاذقا فقال يقول لك خمس لا يعلمهن إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكانت الإجابة جيدة، يعني فكأنه شو ملك الموت بيقول له يعني دي من ضمن الخمسة أنا مش عارف، كأنه بيقول له مش عارف، لما تأتي الساعات ممكن ساعات بيعرف اقبض فلان الآن، أرسل اقبض فلانا ساعته الساعة الفلانية، الله أعلم بيعلمه إمتى، تمام، ساعتها بالضبط قبلها بوقت ما يعني. لكن ليس معنى أنه ملك الموت عنده دفتر بالوفيات أو شيء من هذا القبيل أنك يعني إيه عارف كل شيء، تمام. لا لا مش يستدل، هو أصلا النصوص ما تدلش على أنه يعلم، يعني النصوص في قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، الآية إيش؟ إيه وما تدري نفس إيه. طيب ما هي دي النبي يقول إيه مفاتح الغيب، لما عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إيه، فده تدل على كده، تدل على هذا. طب كيف نوفق بين إنه إيه إنه هو بيقبض الأرواح وبين إنه وما تدري نفس، نحن نقول إنه بيعرف ساعتها، يعني مقصدي مش الرؤية هي الدليل، لا لا الدليل النصوص تدل على انه يعني ما لا تدل على انه بيكون عنده تاريخ الاموات كلهم، وانما يبدو انه بيعلمها ايه قريبا من ايه من قبض النفس او شيء من هذا القبيل بدليل مفاتح الغيب هذه، تمام. يعني قصة من الاسرائيليات وكلام زي كده، لكن يعني تمشي مع الموضوع نفسه لكنها من الاسرائيليات. قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالمقصود بالغيب هذا اللي هو إيه غيب خاص بالله، وما يشعرون أيانا يبعثون. لكن مثلا في بعض الغيبات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم دي أذن له فيها، تمام. لكن شوف يعني هو يريد أن يقول إيه في غيب نسبي ممكن يعلمه الموجود عنده، زي ما قلت لك أنت الآن الموجود في بيتك بيعرف ايش اللي بيحصل في البيت، تمام. اللي بينزل يغوص في البحر بيعرف ايش اللي، واحنا ما نعرفه، ده غيب نسبي عادي، ده يعني يعتبر ما هوش غيب، يعني ايه غيب النسبة لمكان او زمان او شخص، تمام. يعني هو غيب بالنسبة لي ليس غيبا بالنسبة ايه بالنسبة لغيرك، يعني مثلا كل واحد مثلا منا يعرف اسم امه، اسم مش عمته، اسم خالته، اسم كذا، صح. فانا ما اعرفوش، أنت تعرفه، أنا أعرف ما يخصني وأنت تعرف ما يخصك، فده غيب، ده يسمى غيب نسبي. إيه ها؟ أيوة ما إحنا ده أول نوع، ده غيب نسبي عرفه إيه؟ يعني هو غيب بالنسبة لزمان أو مكان أو أشخاص، تمام؟ فده حقيقته ليس غيبا يعني، لأنه موجود. تمام، من أراد أنه يروح يطلع عليه يمكن يطلع عليه. تمام، أنت عاوز تعرف إيش في البحار هتروح تأجر بتاعه وتعلم الغوص وتغوص وتعرف. تمام، عاوز الآن تعرف إيش اللي بيحصل في مسجد كذا، مسجد الكبير، مين اللي هناك، هتروح الآن تروح تشوف إيش اللي حصل. سليم، فده حقيقة ليس غيبا يعني، هو إيه؟ لأنه بيشاهد بعض الناس، لكن ممكن نسميه غيب بالنسبة إيه لمن غاب عنه. تمام، في غيب مطلق منه ما اختص بعلمه الله لم يخبر به نبيا ولا ملكا ولا أحد من خلقه، كإيه وعنده مفاتح الغيب. تمام، وفي غيب يعلمه الله سبحانه وتعالى وأخبر به بعض رسله كمعجزة أو كآية أو يعني إيه نوع من الإيه نوع من الآيات، زي مثلا إن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم الغيبية يعني، يعني الأشياء اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع وقعت على وفق ما إيه ما قال، ده من الغيب اللي هو أذن الله سبحانه وتعالى لإيه إنه يعني يخبر به النبي تأييدا إعجازا تحذيرا، يعني لها إيه؟ لها أغراض كثيرة وكلام زي كده. تمام، يبقى في الآن دي إيه؟ دي 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 الأنواع الرئيسة يعني، وممكن تقسمها إلى أنواع أخرى، لكن دي أهم إيه أهم حاجة تميز بينها، ما يختص به الله سبحانه وتعالى لا يعلم به أحدا من خلقه، ونوع غيب حقيقي أيضا لكن يخبر به بعض رسله وبعض من أراد من خلقه. تمام، ونوع هو في الحقيقة ليس غيبا حقيقيا لكن غيب نسبي، وهو يكون شيء حاصل أو شيء موجود لكن أنت تغيب عن زمانه أو عن مكانه فيعتبر بالنسبة لي غيبا. تمام، بالنسبة لمواقع قديما فهو غيب بالنسبة لنا، صح؟ يعني ما تعرفش إيش اللي حصل مثلا من 100 سنة في المكان الفلاني أو في البقعة الفلانية أو التواريخ القديمة، علشان كده ممكن تجد فيه تضارب، في أقوال مختلفة، في كذا، إيش اللي حصل بالضبط هو غيب بالنسبة لنا، صح؟ ما أكونه وقع يعني، قد وقع من بعض الأشياء وقعت من آلاف السنين، صح؟ يعني وقعت، ما ما ماش غيب حقيقي بمعنى أنها غائبة عاد لسه ما، لا ده قد وقعت بس، لكن هي غيب بالنسبة للزمان، إن مر الإيه مر الزمن. فدي مسألة كويسة، وفي في كتابات كتبت في الغيب مطلقة يعني كده إيه تكلمت عن الموضوع وحده وفصلت بقى الأنواع، لأنها مهمة الحقيقة مسألة الغيب بالنسبة للناس جميعا، من المسائل المهمة يعني، واللي عملت إشكالات وما لجوء الناس إلى الدجالين والعرافين والكهان وال يعني الصف المجموعات الدجالين دي كله عاوزين الناس يعرفوا الغيب، يعني الناس عندهم تشوف وتشوق إلى معرفة الغيبيات بطبيعة الإنسان كده، يعني يحب يعرف إيش اللي هيحصل. تمام، إيش اللي هيحصل له خاصة بالنسبة له وبالنسبة لأحبائه وأقربائه، وده اللي جعل فيه رواج للعرافين والدجالين في كل مكان، مش في عندنا عند المسلمين بس، لا، الموجود في بلاد النصارى أضعاف أضعاف ما عند الإيمة عند المسلمين، يمكن المسلمين بيمنع بعضهم عقيدتهم، يعني الإنسان الفاهم في الإسلام ما بيروحش الإيمة ما بيروح عند الدجال إلا المخلط أو المخبط اللي مش عارف عقيدته. تمام، لكن هم أساسا في الغرب ليس عندهم عقيدة يعني، فموجودين مشعوذين ومنجمين بس بأسماء مختلفة وبصور عصرية، أتجد مكاتب فخمة واتصالات وإنترنت وكذا، واللي بيدخل الإنترنت يشوف يعرف إنه في للدجالين، وتلاقي حاطط تليفون وحاطط كذا ومش عارف إيه والفاكس والمش عارف إيه، ويعني تحس إن إيه دجل يعني على صورة العصر، دجل متطور طبعا. فضائيات كانت بتذيع الدجل معروفة وكلام زي كده، عملت ضجة يعني. تمام، مباشرة على الدجل يعني إيه يعني، فأصبح الدجل يتكلف أو يصبح يعني في صورة عصرية علشان أيضا ينهب أكثر. تمام، هو هيروح يفتح فضائيات تكلفه أكثر، صح؟ هيروح يفتح مكتب ضخم واتصالات وهواتف ومش عارف إيه وفاكسات وإنترنت وكل الإيه كل الوسائل العصرية. تمام، هتكلفه يعني، لكن علشان ينهب الإيه ينهب الناس. إيش اللي بيخللهم الرواج مع كونهم يعني يكذبون أكثر مما يصدقون يعني؟ تمام، يعني يكذبوا في الدجال الحقيقي يعني، مع في كل 100 يعني خبر أو في كل 100 99 كذب. تمام، لو أتى بخبر صحيح ومع ذلك في إقبال من الناس، ليش؟ لتشوف الناس إلى معرفة الغيبيات، الخوف عند الإنسان، الخوف على المستقبل، إيش اللي هيحصل، خوف على الأولاد، خوف على الزوجة، خوف على البيت، خوف على الرزق، خوف على إيش اللي فده لا يعني لا شك إن الأشياء دي بتشغلنا كلنا يعني ما بس الفرق هو في الإيه، في التعامل معها يعني اللي هو ما عندوش عقيدة بيتجه إلى الدجال تمام، واللي عنده عقيدة بيتوكل على الله وبياخد بالأسباب، يشوف الأسباب الشرعية إيش صح، يعني علاج هذه المسائل، علاج الأكبر التوكل على الله، وعلى الله بتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل بإيه يريح القلب يعني، وإلا يعمل الإنسان قلق يعني، لو إنسان ترك نفسه مع هذا التفكير إيش يحصل بكرة، إيش يحصل له في عمله، هل هيتقدم، هل هي مش عارف إيه في رزقه، في التجارة اللي دخل فيها وضع مليون ريال في تجارة، هل هيكسب مش هيكسب، إيش كيف الأمور، هل خطب واحدة هيتزوجها، هل هيصلح الزواج مش هيصلح، هتبقى كويسة مش كويسة، ما في فلان خطب فلانة وحصل فشل وحصل طلاق، والطلاق مال الدنيا صح، يعني مال الدنيا، فكل ده بإيه، وعلى الله يتوكله. لكن تاني بيروح للعراف، بيروح للدجال، بيروح يسأل، بيروح مش عارف إيه. فتجارة الغيب تجارة رائجة جدا يعني تمام، بدليل ان تعالى خلي في برنامج عن الأحلام ولا مش عارف يعمل حاجة عن الأحلام، لا الناس يعني طوابير هي برضو، لأنه عاوز هو بيدور على أحلام، ليش زي ما بيدور برضو على الإيه، على الدجال والنصاب، هو بيدور عاوز يعرف إيش اللي هيحصل، إيش اللي هيحصل بكرة تمام، اللي ما تزوجتش دي هتتزوج يعني وعليكم السلام ورحمة الله. ففي تشوف للإيه، لاستكشاف واستكناه، فهناك عند الناس تشوف إلى معرفة الإيه، إلى معرفة الغيب، فده بيؤدي إلى إيه، إلى والحقيقة إن إحنا بنشوف إن في الرؤى والأحلام من ضمن وظائفها كما قال بعض أهل العلم إشباع جزء من هذا التشوف، بس إشباع بصورة شرعية سليمة يعني كأنه في يعني الشرع لما يعني يكون حاجة الناس فطرية يجعل لهم سبلا شرعية، فمثلا حاجة الناس إلى النكاح حاجة فطرية فاجعل لهم سبلا شرعية هي النكاح، ودايما تجد ناس يخرجوا عن السبل الشرعية صح، فيقع زنا، فيقع فساد، فيقع كذا، ويرجع يقول لهم هذا حرام اتقوا الله، نفس الشيء في تشوف لمعرفة الغيب، فجعل بابه من فجعل الرؤية من أبوابه تمام. لكن في ناس هتنحرف، هتروح عند الدجال عند النصاب، وممكن حتى تنحرف بالرؤية يعني بدجالين يدخلوا في باب الرؤى والأحلام تمام. فنقول له لا، مش نلغي الباب، مش ان الناس لو مثلا وقعوا في الزنا نقول لهم خلاص ما في الزواج خالص، ما فيش هذا الموضوع نلغيه، لا دائما هنركز على الشيء المباح وترويجه ومنع الشيء المنكر. نفس الشيء الرؤى والأحلام هي يعني بتدي نوع من الإشباع، بتدي نوع من المتعة في معرفة إيه؟ في معرفة ما يقع، ما سيقع على سبيل الظن، على سبيل الظن تمام. فالناس بيخرجوا عن الإيه، عن الإطار اللي هو ممكن نقول إنه إطار شرعي إلى أطر تانية من الرجوع إلى الدجالين والعرافين والكهان والمخرفين والمنجمين والأصحاب الطرق وأصحاب الكوتشينة وأصحاب البطة وأصحاب فتح الكتاب وأصحاب المندل والزجر وغيرها، أشياء كثيرة جدا يعني لا نستطيع أن نحصر أسماءها، فضلا عن إيه، لأن في كل يوم للناس في هذا الباب سبيل من سبل الدجل، وكلما تقدمت البشرية انتهزوا الفرصة، وزي ما قلنا مثلا الدجالين، الدجال زمان كان هيبقى في قرية بعيدة، الآن أصبح في الفضائية تمام، هيدخل بيتك في الفضائيات وغيرها وكلام زي كده يعني، ويصل إلى ملايين الناس تمام. فبينما الأول كان جالس في قرية بعيد يصل بمشقة وصعوبة على الحمار على الدابة على كذا يعني، فأصبحت المسألة تحتاج إلى مزيد من الوعي. قال يجب عليه إغلاقها، يجب عليه نعم لا لا لكن لا شك السير نوع من زي ما تقول وعليكم السلام ورحمة الله يعني في نوع من الفعل ما نستطيع ان احنا نعطي نفس الحكم يعني لكن نقول يحرم عليه مشاهدة هذه الفضائيات وايه لانه مشاهدة ترويج لها وفي نفس الوقت ربما يدخل في نفسه شيء شك او يدخل في نفسه الشبهة يقول طمنا عندي مرض طمنا يعني ايه يحصل نوع من الاغراء زي انسان مثلا يبعد عن مثلا انه يخلو بامرأة يحصل كذا يمكن لو خلا بها يقع زنا وما يقولش انا بطل يعني انا ما يهمنيش انا ما خافش لا ينبغي انه ده نفس الشيء ما يجي يتفرج يجد اغراءات يلاقي مثلا بيكلم واحد قال اه صح عندي اه صح آه انت عندك انت مريض بكذا صح انك مريض بالسرطان صح وتعالجت وما نفعش صح ولا قال ايوه صح الثاني ينبهر ما يفتكرش هو بعض الناس يعني يفتكر ان الدجال ما يعرف شيء ما يعرفش انه ممكن يستعين بالجن يستعين بالشياطين فبالتالي ممكن يعرف اخبار زي ما قلنا لانها مش هي غيب نسبي وممكن عن طريق القرين يعرف ان ده مريض بايش ممكن ما ممكن ماشي الثاني ساذج فكره ان الدجال يعني انه ايه انه يدي كله كذب فيفاجئ كده والمستمع يقول له انا نعم عندي قالوا تعال اكتب الكيماوي وكذا وما حصلش نتيجة أي والله حصل فهو يقول ما درب أنا عندي مرض صح يعني بتيجي إغراءات وتيجي الحوار كذا وهؤلاء الدجالون عندهم سبل للإيهام والسحر والأشياء يعني ما بيكون دجال حقيقي بيكون عنده سبل للإقناع والدجال وبعدين يبدي آية ومش عارف إيه يرجع ذلك يقول لا ده بيبدي آيات هو افتكر يعني إن بعض الناس فكرتها الدجال ده يعني يجلس يقول لك شمروخ ممروخ مش عارف ايه كذا وانه كلام يعني فكره كده يعني تكرش ان الدجال ده هيجي بدلة انيقة او ربما في ثوب ابيض وغطرة في مش عارف ايه في زينة جميلة في منظر انيق ويتكلم باحترام ويقول له ايوه خد الايتين الفلانيتين ايوه ايه كذا ومش عارف ايه وفعل لك كتابه كذا وفعل لك لكن اتصل به من بعد الحلقه اشياء من هذا فلا هذا ايات قرانيه فهنا الخطوره علشان كده بنقول لا يجوز ان الانسان لانه ممكن تبص تنزلك بعد كده ايه اصبح بيتصل بعد شويه وهو بيتصل مع المتصلين ودخل في نفس الايه في نفس الدجل فكان نفسه طب ليش لك شوف لك حاجه درس علم شوف لك شيء محترم لكن دي المخاطرة زي ما أقول لك ما تجلس مع النساء ما كذا إيش يحصل يعني خلاص الواحد طب ثاني يوم هو زاني فالمسألة تحتاج إلى تعاقل لأن بعض الأحيان ذكر نفسه بطل يعني في ناس مغرورين في ناس مغرور ما يكونش عنده علم ولا شيء لكن كده دماغه يعني نجرب شوف إيش اللي يحصل يعني إحنا يعني دماغه فاكر نفسه يعني راس تمام شو راس وبعدين شوية وهو دخل في الدجل والنصب فده ما ينفعش قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله فده بيبين أنه إيه علمها ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة هذه اللي إيه لقلنا مفاتح الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دي اللي يسموها إيه مفاتيح الغيب الخمس النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس وقرأ الإيه وقرأ الآية قال ولعل من أسرار إخفاء الساعة والموت أن يظل العبد على وجل وخوف من عقاب الله فيستقيم مدى عمره لتأتيه منيته والله عنه راض عملا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستقامة الإنسان الدائمة منذ نعومة أظفاره إلى آخر حياته سبيل لسعادته ورقي أمته وصلاح مجتمعه أما ما يقوله العامة من الناس من أن هناك حديث يقول تؤلف ولا تؤلفان أو تؤلفان يعني يقصد أنه ده بعضهم يقول على أن الساعة ما تصلش إلى 2000 يعني أن يعيش الناس في هذه الدنيا أقل من 2000 عام تمام ده من الأحاديث المكذوبة كل ما ورد في تقدير عمر الدنيا وتحديده تحديدا دقيقا لا يصح في عمر الدنيا شيء تمام كان عند بعض الأقدمين أن عمر الدنيا 7000 سنة يرواها بعضهم في أحاديث ثبت عمليا كذب الأشياء دي. احنا الآن التاريخ بس ما ابتدوا يكتبوا 2000، احنا في سنة 2000 ومعلوم ان قبلها الدنيا كانت موجودة يعني، بس ده كل ما فيها ابتدوا ده من تاريخ المسيح تمام. فأدي 2000 سنة وخد لك كم كانت الدنيا وكلام زي كده. الآن بيقول ان عمرها ملايين السنين، فاللي كان بيقول 7000 ده وكلام زي كده كلام فارغ، ما عادش ما لا يساوي شيئا، والشريعة ما جاءت به أبدا، وده كذب. علشان كده ده قد يؤدي إلى الطعن في الشريعة، أنه ينسبوا إليها شيئا وبعدين يطلع شيء ده غلط ما الصحيح تمام. والشريعة ما قالت أبدا، بل دي أشياء من المخفية في علم الله سبحانه وتعالى. قال أي يعيش الناس بهذه الدنيا أقل من 1000 عام والقيامة تقوم قبل ذلك، فكلام الموضوع مكذوب لا أصل له ولا سند، وركاكة الكلام ومخالفة لصريح القرآن يدلان على أنه افتراء وكذب. وفي الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وده حديث متواتر معروف. بعدها بيقول غيب يعلمه الله لرسله تأييدا لهم وتصديقا لما جاءوا به وإرغاما لعدوهم. ففي سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، مش معناه كل الغيب شيء بيديله شيء من الغيب، إلا من ارتضى من رسول، إلا رسول ارتضى أنه يعلمه ببعض الغيبيات فممكن تمام. لكن مش معنى أن الرسول تعلم جميع الغيب، حاشا لله، لا، يعني في غيب استأثر الله بعلمه، وفي غيب جعل الله أعلم به بعض خلقه، جعلوا آية من من الآيات، وفي غيب نسبي ده موجود ممكن تعرفه انت وعرفنا. قال وهذا الغيب 3 أقسام، اللي هو بيتكلم على الغيب اللي أخبره لرسله. ألف ماض كقصص الأنبياء والأمم الغابرة، صحيح ذلك من أنباء الغيب لما أخبروا بالقصة نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني ده غيب بس غيب ماضي، فيقول أنت ما كنتش موجود، إحنا بنخبرك أهو. هم بيتنازعوا على كفالة مريم تمام، وبيرموا أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لكن إحنا بنعلمك تمام. وغيب حاضر، ومنه ما يضمره المنافقون وينويه الكافرون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، بيخبروا عن شيء حاصل بقى، ده حاصل بس مش عند النبي علم به، يقول له دول بيجهزوا انه يقتلوك وكلام زي كده في الهجرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. اذن ممكن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي بغيب ماض بما وقع عند الامم، او يخبره بغيب في زمانه حاصل بس لم يعلموا اسروه، وده حصل كتير لما يعني راح هذا من ابن امية لما دبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس احدهم مع صاحبه وقال محمد هذا يعني تعبنا ونفعل ما يعني، قال والله لولا دين علي وعيال لا ذهبت وقتلته. فقال له صفوان تقريبا ابن أمية أولادك أولادي ودينك علي وتروح تقتل، واتفقوا في مكان ما حد سمعهم أبدا، وراح فعلنوا كلام زي كده. عندما وصل المدينة المهم والنبي مشكو قال ألم تجلس وتقولوا كذا كذا كذا، قال والله ما أسمعنا أحد أبدا، أشهد أنك نبي، وأسلم ورجع بعد ما كان راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فده من ضمن فده غيب حاضر يعني حصل معاصر للنبي بس ده حاصل في مكة تمام، وبعدين الله سبحانه وتعالى أخبره به وكان علامة مبهرة للرجل ده فأسلم لما علم أنه أخبره بشيء لا يعلمه أحد أبدا، يعني أسراه يعني هو بيسر الصاحب وهم جالسين في المجلس تمام. أو يخبره بغيب مستقبله، قال مستقبل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كانت غلبت قال هم هيغلبوا بعد عدة سنين، ومستقبل في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، ينصر بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، دي تشمل الطيارات والسيارات والأشياء اللي هي سبحان الله يعني ما يخبرهم عن، لو أخبرهم عن أسمائها مش هيدروا ما هي، لكن قال ويخلق ما لا تعلمون لسه يعني فجأة ما لا يعلمون، ده أشياء كثيرة زي ما تشوفين مبهرة تمام. طيب ده ده بالنسبة للغيب اللي غيب ويسمى كذلك مجازا، إذ هو ليس غيبا في الحقيقة، لأن ما لأن ده اللي إحنا سميناه الغيب النسبي، اللي هو زي ما قلت لك إيش يحصل هنا في الشارع، ده غيب بالنسبة لنا الآن، لكنه غيب نسبي يعني. تمام، اتحركت الآن هتروح تشوف إيش اللي حصل. تمام، فده غيب نسبي. وغيب يسمى كذلك مجازا، إذ هو ليس غيبا في الحقيقة، لأن ما يستطيع الإنسان أن يعلمه فليس بغيب، ممكن تروح تعرف، لأنه مما له علامات ومقدمات ظاهرة واضحة، إذا أدركها الإنسان عرف ما تؤدي إليه. من ذلك توقع نزول المطر من قبل الأرصاد الجوية، يعني بيقول لك إن وساعات بتخلف، لكن أنت ما بتشوف الدنيا غيم وكلام زي كده، تشوف كذا تقول تمطر أو شكلها أنها إيه صورتها تمطر، هذا مش غيم، علامات ظاهرة أو شيء من هذا القبيل، يعني بيعرفوها في المشتغلين بهذه الأمور، اللي في الزراعة عندهم علامات، يشوف الصقيع المش عارف إيه معهم أشياء، هذه الأشياء كلها إيه كلها علامات وكلام زي كده يعني. تمام، فده ليس غيب، وهو داخل تحت غلبة الظن لليقين، فاتجاه يعني لأنه بعض أحيان يخلف، فاتجاه الرياح والسحاب وحرارة الجو تساعد أو تدل على ذلك. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ومن ذلك معرفة نوع الجنين بعد مرور مدة معينة، الكشف عليه بالمتاع أصبح معروف. تمام، بيكشف عليه بيشوف صورته بيقول لك ده ذكر أو أنثى، فده مش هو ده مش في ويعلم ما في الأرحام، كلمة أعم من كده كتير، بعض الناس يفتكر ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام ما مبهمة هنا، تشمل كل أحوال، يشمل ده ذكر ولا أنثى، ذكي ولا بليد، عالم جاهل ضال، هيدخل النار هيدخل الجنة، هينفع الناس هيضرهم، إيش هيتصرف إيش هيعمل، هيتزوج وعليكم السلام عليكم، هيكون له أولاد مش هيكون، يعني التفاصيل هذه، هذا هو مجرد ما أخبر أنه ذكر ولا أنثى. طب ما هو شو أنت بعد ما يتولد أنت بتعرف، هل تعرف مستقبله وحاله؟ وده اللي بيدور عليه الناس عند الدجالين والأشياء دي، وده في علم الله سبحانه وتعالى يعني. تمام، من ذلك معرفة نوع الجنين بعد مرور مدة معينة وفي رحم أمه باستخدام الأشعة والتحليل، وهذا كشف الواقع موجود، هو أصلا بينك وبينه حواجز الرحم والأشياء دي، بس هو موجود زي اللي موجود خلف الحيط. الآن أنت ما تريد أن تعرف خلف هذا الحائط بتدخل من الباب، بس ذكها عاوز يعرف ما خلف الرحم بيعمل كشاف، بس لكنه موجود يعني، فالحقيقة أنه مش غيب. قال وما قوله تعالى في آخر سورة لقمان واعلم ما في الأرحام بيوضح، فحرف ما من ألفاظ العموم يشمل كل ما يتعلق بعمر الجنين ولحظة ولادته ولونه وما سيعمله. أحيانا أقول لك هتولد بعد أسبوع، تولد بعد أسبوعين، بعد كم يوم هي بتولد، هتولد بعد شهر وهي أسبوع تولد، يعني أشياء كتير مش يعني ظنية كده يعني، زي اللي بيشوف السحاب ويقول لك هتمطر. تمام، ساعة تجلس شهر ما تمطرش، ولحظة ولادتي ولونه ما سيعمله أو يرزقه، متى يموت وأين يدفن، ولا سيكون شقيا أو سعيدا، فهي من مفاتح الغيب التي اختص الله بعلمها ولم يظهر عليها أحدا من خلقه. فكم من طبيب أكد وفاة مريض بعد شهر أو أيام أو توقع ذلك، فمات الطبيب قبل المريض بسنين. قد يعيش المريض من بعد يأس بعد موت الطبيب والعوادي، قد يصاب القطا فينجو سليما ويحل البلاء بالصياد. تمام، ولعل تتمة الآن مما يدل على صحة هذا، قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأما ما يشيع بين العامة من الناس من أن الجن تعلم الغيب فهو كذب وافتراء، فتح مجالا واسعا للمشعوذين والدجالين أن يستغلوا ضعاف العقيدة والعقول ليستجروا منهم الأموال بادعائهم أنهم يؤخون الجن ويعرفون منهم الغيب. هم يعرفوا أشياء معينة كما قلت، اللي هي مثلا ممكن مثلا هيروح يعرف مثلا ما في مصر الآن، أو ما في بيتك مثلا في المكان الفلاني في تعز ولا في كذا، نتيجة الحركة والقدرة السريعة. تمام، لكن مش معنى أنه بيعلم الغيب المطلق، إلا ورد الحديث أنهم يعني يصعد بعضهم على بعض ليتلصصوا على خبر السماء، فيسمع ربما يسمع الكلمة فيأتيه الشهاب. تمام، فإما يصيبه قبل أن يلقي الكلمة أو يلقي الكلمة إلى الكاهن. تمام، ويكذب معها الكاهن 100 كذبة، فيسمع الناس يقولوا هذه الايه هذه الكلمة هي الايه هي الله، لازم يتكلموا بصوت هدوء يا أخي، هدوء يا أخي، بنك الدرس بنسجل، حياك الله. فيكذب معها 100 كذبة، تمام، مش أكثر من كده. وغير كده الأشياء اللي هي بقى إيه؟ يعني زي ما مثلا حاجة ضاعت عليك أو شيء، يمكن يروح يعرفها عن طريق الإيه؟ عن طريق الجن أو شيء من هذا القبيل. فبيدخل عند الدجال يقول له أنت اسم أبوك كذا واسم أمك كذا وأنت جاي علشان كذا. فهو قد سمعوا القرين وهم بيتناقشوا في المسألة وبيه، ودي يعني شيء معروف، تمام. لا لكن ده بيبهر الناس، بيبهر الناس، يبتكر انه ايه، انه اصبح عارف كل حاجة، وانه بالتالي ممكن يخليه المرأة اللي ما بتولدش تولد، واللي مش عارف ايه، واللي عاوزة الذكر يجيب لها، واللي عاوزة مش عارف ايه، والاشياء اللي ايه، الخرافات والدجل هذه، تمام. هي دي مشكلة الناس، انها لا تعرف حدود الايه الاشياء. والشرع لما نهى عن كده نهى بحكمة، لانها تضر لا تنفع. لكن الناس يكبوا، ما زلنا يعني أن القرآن يتكلم والسنة والوعاظ والخطباء والكلام، والناس عمالين يروح عند الدجالين برضه. تجد ما من قرية لو فيها دجال ولا ساحر ولا كائن ولا مش عارف إيه، والخطباء والعلماء يتكلمون منها على إيه، على إن الدجال والسحر لا يحل، ولا يحل الذهاب إلى الكاهن، وإنه من ذهب إلى عراف فقد يعني كفر، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. لكن حسب الله. قال وأما ما يشيع فتح مجالا وسع المشعوذين والدجالين استغلوا ضعاف العقيدة والعقول ليستجر منهم الأموال بدعائهم أنهم يؤخون الجن ويعرفون منهم الغيب. والقرآن الكريم صريح الدلالة على جهل الجن بالغيب. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لأنه هم كان يعني في أعمال شاقة وشديدة ومسخرهم، تمام. وبعدين وهو مستند على عصا توفي سليمان، وهم يرونه واقفا يظنون أنه حي، وهم يعني بعض الشياطين يدعي العلم الغيب وكذا وكذا، وهو أمامهم ميت مش عارفين، وجلسوا مسخرين لحد ما جاءت الايه السوسة هذه أكلت في العصا في العصا في العصا لحد ما خر، فمات سليمان من أيام أو من فترة أو شيء وإحنا مش عارفين، تمام. فها من سأته من سوأته من سأة أيوة العصا أينا اسمها من سأة مش سوء. فقد تبين أمر جهلهم بالغيب حين مات سليمان عليه السلام وهم يظنونه على قيد الحياة، إلى أن سقط بسقوط العصا التي اتكأ عليها بعد أن أكلت منها دابة الأرض، تمام. نوع آخر غيب يسمى بشارة، وهو ما يراه المؤمن الصالح في منامه ثم يتحقق بعد ذلك. وفي الحديث الشريف الرؤية الصادقة أو رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ده معنى، ده أحد تفسيرات الحديث هذا، إن رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني إيش؟ قالوا لا يعني إنها جزء من النبوة، لأن النبوة فيها أوامر شرعية ومحرمات ونواه وقواعد، وفيها إعلام بالغيب. ففي الرؤية ملمح الإعلام بالغيب، تمام، فيها هذا الإيه هذا الملمح. فقيل إن ده الجزء من 46 إيه جزءا من النبوة، وتعددت الروايات منها جزء من 70 ومنها جزء من 50. فقالوا إن ده يختلف بحسب اختلاف حال المؤمن، فكلما كان أقرب كانت رؤياه يعني جزء أكبر من إيه من النبوة. فلما يكون أقرب يبقى رؤيا جزء من 46، ده أقل ما ورد. ولما يكون أضعف ممكن تصل إلى أنها تكون جزء من 70 جزء، فتصبح هي تصبح تصغر قيمتها، أو تصبح صدقها يقل، لأنه كلما كان إيه كلما كان أصدق، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، تمام. كما ورد من البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. قال وأصدق أوقات الرؤيا تكون في أواخر الليل قبل صلاة الفجر أو بعدها، وفي القائلة القيلولة، وهي النوم ظهرا لأخذ قسط من الراحة الجسدية والفكرية لاستئناف العمل بعد العصر. أما النوم بعد العصر فهو عيلولة يجلب الألم إلى الرأس ويدعو للخمول والكسل وإهمال العمل. يعني في هذه المسألة، مسألة أصدق الأوقات، ورد حديث لكنه ضعيف، أصدق أوقات الرؤيا الأسحار أو السحر لكنه ضعيف. لكن يعني الظاهر ان الأدلة تدل على ان السحر فعلا من ايه من احسن الاوقات، لانه وقت التنزل الالهي وقت قبول الدعاء وغيرها من ايه ثلث الليل الاخير معروف التنزل الالهي والملائكة وقبول الدعاء وغيرها، فالظاهر انه يبقى ايه يبقى فعلا ده من احسن ايه من احسن الاوقات تمام. وايضا المعبرون يقولون ان وقت القيلولة وان كان لم يرد فيه شيء إلا أنهم يقولون أيضا وقت القيلولة إن غالبا تصدق الرؤى. وقت العصر هم في الكتب قديما يذمونه، يعني حتى يوردون حديثا من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، والحقيقة أنه لم يصح في ذم النوم بعد العصر شيء، والظاهر أنها مسألة طبيعية يعني إيه تختلف باختلاف أحوال الناس، أنه من وجد أنه محتاج إلى النوم في وقت من الأوقات فلا بأس عليه أنه إيه أنه ينام، بس يعني ينبغي أن يترك الكسل، يعني ربما بعضهم بيراهن من الكسل، فربما تصح الرؤية في أي وقت لكن أحسن أوقاتها السحر، ليس معنى أنه لا تصح الرؤية نهارا. لذلك البخاري رحمه الله تعالى من فطنته عنوان في كتاب التعبير قال باب رؤيا الليل باب رؤيا النهار، وبين يعني أنه إيه كأنه يعني بعنوان بيقول إيه لأن عند الجماهير من العلماء حاضر اي عادي ما شاء الله صبرا بس بعد الدرس. فالمقصود انه ايه انه الاوقات يعني ما ليس هناك وقت تنحصر فيه الرؤية، ليس هناك وقت تنحصر فيه الرؤية على خلاف على يعني ان بعض الناس يعتقدون انه في الظهيرة او في العصر او غيرها لا يمكن ان تقع رؤية تمام، لكن الرؤية يمكن ان تقع في اي وقت، لكن يمكن نقول إن أصدقها وأحسنها ربما يقع في السحر ثم وقت القيلولة كما إيه كما يقول المعبرون.
ها ما القيلولة؟
القيلولة اللي هو الظهر، الظهر لما يقيل الناس يناموا، والسحر اللي هو الجزء الأخير من الليل يعني الساعة 2-3 فصاعدا لحد الفجر، ده اللي يسمى الثلث الأخير من الإيه من الليل بحسب طول الليل، لو قسمنا الليل 3 أقسام يصبح إيه يصبح القسم الأخير اللي هو قبل الفجر بساعتين أو 3 ده يسمى السحر تمام. قال وأصدق زمانها وقت إدراك الثمرة وبيعها، وأضعفها ما كان في الشتاء وشدة المطر. بتختلف، هم المعبرون يقولون يعني إيه وقت الإثمار الشجر والأشياء دي وكلام زي كده تصدق الرؤى، وده ممكن نعتبره من باب التجارب وليس من باب ما فيهوش نصوص، يعني ليس هناك نص في هذا، لكن دي خبرة عند ايه عند اصحاب التعبير يقولونها في كتب الايه في كتب التعبير، لكن ليس بصفة مستمرة. قال والرؤيا التي لا تلتئم ولا ترتيب فيها ولا انسجام ولا تناسق ولا اصول فيها ولا اصول لها وفيها خلط وتناقضات واضطراب فهي اضغاث احلام لا تفسر. يمكن ده قرب من الكلام على الايه على التفريق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس، ده السؤال اللي سالتموه. فبيقول يعني ان ايه ان الرؤيا كانه يشير الى ان الرؤيا تاتي ملتئمه منسجمه، كانها يعني ممكن نقول تريد ان تقول شيئا، يمكن ان تقصها كاحداث لها ترتيب تمام. صحيح ان بعضها ربما لا يكون منطقيا كالطيران في الهواء او غيره يعني، لكن ليس معنى انه ايه انها لا تحكى، بل يعني انها ايه تستطيع ان تقصها وان تسوقها، لها سياق لها نظام لها ترتيب. اما اذا كانت مهوشة مشوشة وعليكم السلام ربما لا يدري اولها من اخرها، لا يستطيع عليكم السلام لا يستطيع ان يسوقها سياقا منتظما، فهذه ربما تشير الى الايه الى ما يسمى الاضغاث، لان الاضغاث اصلها جمع ضغط، والاضغاث اللي هي ياتي الانسان مثلا ايه يجمع مجموعه من الاعشاب ومجموعه من العيدان فيكون فيها الناشف ويكون فيها الشديد والرطب وغيرها، وربما يكون حتى فيها ثعبان فيها كذا، ده يسمى ايه ضغط. فخذ بيدك ضغطا يعني خذ حزمه واضرب بها ايه ولا تحنث. فالمقصود بالايه فاضغاث الاحلام معناها ايش؟ معناها ان المنام بيجمع من هنا ومن هناك وقضية هنا ويدخل ويلخبط الامور، وده يعني يرى الناس كثيرا، يكون عندك بعض مشاكل في العمل، في البيت، مع الزوجة، مع الأولاد، في الشارع، في المسجد، في كذا، هتشوف أشياء كده إيه تخليط، يعني مش عارف إيه ما هناك إيش من المسجد وجالك مين وراح إيش، يعني شيء كما تقول يعني شمال يمين ما لوش بداية وما لوش نهاية، ده يسمى الإيه الأبغاض، أبغاض الأحلام اللي هي إيه مختلطة ملتبسة، ممكن تقول لا أول لها ولا آخر، لا سياق لا نسق، مش ماشية بترتيب تمام، تارة تطلع شيء من هنا وشيء من هناك، وشيء يتعلق بالعمل وشيء يتعلق بالبيت وشيء يتعلق بالشارع، فده معنى الايه معنى الأضغاث. انت لو رحت وجمعت شوية عيدان من الحقل او من الغيط وجمعتها هذه تسمى ايه هتسمى أضغاث تمام. فده معنى ايه قوله والرؤية التي لا تلتئم ولا ترتيب فيها ولا انسجام ولا تناسق ولا أصول في ولا أصول لها وفيها خلط وتناقضات واضطراب، فهي أضغاث أحلام لا تفسر، تحصل غالبا لمن ينام غاضبا ولا ينبغي أن ينام أحد حتى يهدأ، أو لمن ينام على شبع مفرط، أو ينام في مجرى الهواء، أو ينام وهو يفكر في أمور مستحيلة متناقضة، أو كان في عقله لوثة ولم يكن متزن التفكير، أو ما فيش أي حاجة من دي. أيضا ساعات يحصل نتيجة الانشغال الشديد بالأمور وكلام زي كده، يعني تجد انها ايه يعني ممكن ساعتها نسميها حديث نفس، تجد تجيب لك ايه تجيب لك مشاغلك كلها تمام وهمومك، وتجد يعني وغالبها لا تريح، يعني تجد انك غير مرتاح منها، تجد كده زي ما يكون يعني في اجهاد في عقلك بسبب انك كأنك تريد ان تمسك منها طرفا ولم تستطع، يعني عاوز مش ايش معناها، حتى لو جيت تحكيها في غالب الاحيان لا تستطيع ان تحكيها، أشياء غريبة أشياء كذا، لكنك متذكر كده أشياء جاءت وأشياء راحت ومشاكل وأشياء مرتبطة بهمومك، فهذه ليست إيه؟ ليست رؤية ولا تقص، وإنما إيه أضغاث أحلام. لذلك لما جاء الملك في قصة يوسف وجاب قالوا أضغاث أحلام، يعني ده قالوا إن هم يعني أصحاب غلط ما عرفوش إنها رؤية صحيحة، فقالوا لا زي ما يجي واحد يقول لك بس دي أضغاث أحلام بطل وخلاص، وهي رؤية تمام رؤية مهمة وكلام زي كده، يعني لحد ما جاء صاحبها وهو يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأتى بالفائدة منها، يعني لكن هم ما عرفوش تمام. فده أحد الأقوال في تفسير كلامهم. قال ومن طريف ما روت كتب الأدب أن شاعرا دخل على أمير وأنشده طامعا في نواله عن عطائه، قال رأيت في النوم أني مالك فرسا ولي وصيف وفي كفي دنانير، فقال قوم لهم علم ومعرفة رأيت خيرا وللأحلام تفسير، اقصص منامك في بيت الأمير تجد تفسير ذاك وللفأل التباشير، يعني هو ذكي، يعني قال أنا شفت كذا، قال أنا تفسير المنام عندك، شفت أن عندي فرس وعندي زوجة وعندي معي فلوس ومعي كذا، فقالوا روح قصوا على فلان وهو هيفسره لك وكلام زي كده، يعني يدي لك يعني تمام. فده ذكي بإيه بيطلب بصورة أدبية يعني تمام، مش زي ما الآن يعني 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 كل شيء أصبح رديئا حتى المطلب حتى السائل تمام، ولا كان السائل له أديب لطيف كذا، لكن أنا يجي يسألك وشتمك لو ما أدتلوش وكلام زي كده. الله أن بعضهم مرة أذكر دخل أحد التسجيلات تسجيل في أمام مسجد النزيلي، قال له ادي لي كذا مش عارف ايه، وجلس يشحت منه ما مرضي، وهو خارج قال لعنة الله عليك، يعني هكذا قلنا الله أعوذ بالله يعني تمام. قال فقال له الأمير أيضا ذكي، قال أضغط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، الشيء يطرد يعني، لكن في بعض الروايات ان اداله اعطاه كلام زي كده يعني. قال اما الرؤيا الصادقه الصالحه فهي رؤيا المؤمن، وهي كما ورد في الحديث الشريف عند الترمذي ابي داود جزء من 46 جزءا من النبوه، اي صادقه كصدق النبوه، فهي كذلك باعتبار صدقها لا غير، يعني باعتبار صدقها بمعنى انه الشيء يقول ماهيش نبوه يعني ايه ما ينبغي ان احنا نحتج بيها في الشريعه، ما ينبغي ان احنا نحتج بيها في الاحكام الشرعيه نحلل او نحرم بها، وده نقطه مهمه جدا يعني. فبالتالي لا بالاجماع لا يؤخذ منها حكم شرعي، لا يؤخذ منها حكم شرعي، ودي مسألة ينبه عليها العلماء ونقلوا فيها إجماعات كثيرة، وهيأتي إن شاء الله الكلام عليها أن إيه نقلوا الإجماع على أنه لا يحتج بالرؤى والمنامات في الإيه في الشريعة الشريفة. ومما يحكى في هذا الباب أنه وقع في أيام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له في المكان الفلاني كنز، في المكان الفلاني كنز فخذه وليس عليك ركاز. والركاز هي الزكاة الموجودة في الكنوز تسمى ركاز، وهي الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح في الركاز الخمس، تمام. فالمهم ذهب الرجل إلى المكان المطلوب ووجد الكنز فعلا، قال إذن، فسأل بعض المعاصرين للعز بن عبد السلام فأفتوه بأن ليس عليه زكاة لأن الرؤية صحت. فذهب إلى العز بن عبد السلام فقال لا بل عليك زكاة. قال كيف؟ قال الذي قال لك في المنام ليس عليك زكاة قال لنا في اليقظة أنه عليك زكاة. وإذا تعارض قوله في اليقظة وقوله في المنام فنرجح قوله في اليقظة. شوف الفقه يعني المسائل ساعات بعضها يعني تحتاج إلى طريقة ليست عادية، يعني الفقه العادي لما راح لفقيه عادي فقال الرؤية صحت بدليل ما أنا قلت لكم متى تصبح الرؤية يقينا، لما تتحقق، صح. فهو الآن قال له أن في المكان الفلاني كنز، راح حفر في المكان الفلاني وجد الكنز فتيقن صحة الرؤية، صح. لكن بقيت الجزئية الثانية، فرجعوا قالوا لعله قال لك عليك الركاز ولكن ما سمعتش ما عملتش، يعني تحتمل. لكن كما إيه فالشرع الثابت لا يغير ولا يبدل، الشرع الظاهر اللي جاءنا من كتاب الله وسنة النبي لا يغير ولا يبدل بالأحلام كما هو إيه كما هو الإجماع عند الإيه عند العلماء. نقل الإجماع النووي والقاضي عياض وابن تيمية وغيرهم من العلماء الإجماع على أنه لا يغير بإيه بالرؤية سنة ثبتت ولا يحرم بها ولا يباح ما حرم أو يحرم الحلال. لو جاء رجل رأى في المنام أن مثلا يقال له أنت طلقت زوجتك فلا يعمل على هذا، أو إن طلق في المنام زوجته لا يعمل عليه، فلا عمل بمثل هذا بل يبقى على الأصل الأصل المتزوج بها، خلاص يبقى على يبقى على الأصل. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي هنا فاعل مش على أنه مفعول، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة قبل بعثته فهي إرهاصات تبشر بنبوته وصدقه، وإذا رآها بعد بعثته فهي من أنواع الوحي. لأنه ما يأتي النبي قبل البعثة يسمى الإرهاص، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه في أول كتاب التعبير أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية في حديث عائشة الطويل لحدث حديث الوحي لما حكت مجيء جبريل للنبي، فقالت وكان يرى الرؤية فكانت تكون كفلق الصبح، يعني قبل الوحي كأنه نوع من التمهيد توطئة ثم علشان يأتي الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي يشوف المنام يصبح كأنه شافه بعينه، يعني تمام رؤاه كده يعني ايه واضحة بينة، تمام، كأنه نوع تمهيد لتلقي الغيبيات وتلقي الايه تلقي الوحي. وبقي يرى بعد البعث، يعني مش معناه انه ايه انقطعت عنه، لا، في مرائي كتير شافها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في ايه في كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب السنة، يعني موجودة في كتاب التعبير او كتاب الايه او كتاب الرؤى، تمام. طيب ان شاء الله ايه ممكن نوقف عند النقطة دي، اعتقد انه ايه ان شاء الله كافي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. نعم، أيوة ورد ضوابط، بس يعني مستنبطة، يعني أنت تعرف أن كلام النبي لا يأتي في صورة إيه واحد اثنين ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي مش هيقول لك ضوابط الرؤية الآتي، يعني هيروح العلماء يستنبط، ففي ضوابط يعني موجودة، لأن النبي حكم رأي كثيرة وعبر بين يديه وعبر للناس وتكلم في المسألة أحاديث كثيرة لا تقل عن 100 حديث، تمام. فبالتالي انت الان عاوز تستنبط احكام هتروح تستنبط، مش هتلاقي يعني ايه زي اي مساله اخرى يعني. انت لما تروح ها انت عاوز تروح تتكلم عن الصلاه فبتروح الاحاديث اللي وردت او الايات وتبدا ايه تستنبط يعني. مش هتلاقي مثلا اقول لك ايه اركان الصلاه كذا، شروط الصلاه، سنن الصلاه، مندوبات الصلاه على التقسيم الفقهي. لكن النبي هيتكلم تمام، هيصحح لواحد، هينبه واحد لخطا، هيرشد الى شيء، وبعدين يرجع العلماء يقولوا ده ركن، ده شرط، ده شرط، ده واجب، ده كذا، ده اجتهاد. هي نفس الشيء. فاما القول بان النبي صلى الله عليه وسلم هل اتى في كلامه يعني هل تكلم بضوابط، هل تكلم بقواعد، ورد في كلامه، نعم ورد في كلامه، لكن لا تتوقع ان يقول لك قواعد تعبير الرؤيا او قواعد او اصول الاحلام. لكن عليك بدراسه الايه مورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد ايه منهلا كبيرا، وبعدين بعد كده بيكون محل اجتهاد ما بقي، زي اي فن من الفنون له اصول علميه تمام، وبعدين ما بقي بيصبح يجتهد فيه ويقاس على ما ورد تمام، ويعني يجمع المتماثلات مع بعضها والمتشابهات، والاحكام تجمع مع بعضها البعض كطرق الاستنباط الاصوليه المعروفه على قواعد اصول الفقه يعني ينبغي ان يتعامل معها. فالمعبرون استفادوا من هذا تمام، وفقههم او كلامهم في كتب التعبير، في كتب التعبير مش كلها ان يعني من راى كذا فهو كذا، مش هو ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ورد اشياء عبرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، زي ما عبر البقر باصحابه لما في غزوه احد قال رايت بقرا ينحر، رايت ثلمه في سيفي، رايت ثلمه في سيفي، ورايت بقرا ينحر والله خير تمام. فعبر الثلمه بمقتل حمزه عم النبي، ثم يعني كسر صغير في السيف، والسيف قوة الرجل ونصرته، وحمزة كان نصرة للنبي ومن أسرته من سيف تمام. فهذا وعبر البقر بالصحابة اللي قتلوا في أحد، لما في البقر من خير وكلام زي كده. البقرة ما يعرف لها الناس إلا منافع يعني، ما ينتفعوا أو بلحمها ولبنها وكذا ومش عارف، وتحرف في الأرض وتعمل وكل شيء خدمة تنفع البشرية تمام. وعبر البقر في 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 صورة يوسف بالايه بالسنين تمام. وهكذا يستفاد من ايه يستفاد. فاما انك يعني مش هيقول نبي الرمز الفلاني بكذا، لا، لكن ياتي ايه يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم رؤى عبرها هو او عبرها الناس تمام، فيها رموز بيستفاد من تلك الرموز تمام. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال رايته امرأة سوداء ناشرة شعرها تخرج من المدينة إلى مهيعة اللي هي الجحفة، فأولتها وباء المدينة يخرج إلى الجحفة. فأول هنا المرأة السوداء الناشرة شعرها بالوباء، وأول خروجها بخروج الوباء، لأن المدينة كانت موبوءة، كان يمرضوا عندما يدخلونها تمام. فالمهم فانتقل ايه وباءها الى الجحفة. وهكذا تجد في مرأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ الى حقوي، ومنهم الى الثدي، ومنهم ورأيت عمر يعني في ثوب يجره. قالوا فما أولته؟ قال العلم أو الإيمان في بعض الروايات يعني، أو الدين. فالقميص بيؤول بالدين، وممكن يؤول بالعلم، لأن الدين يستر صاحبه كما يستر الثوب. فالدين يستر العورات المعنوية من الوقاحة والكذب والأشياء، يستر الإنسان ويجمله كما يجمل الثوب، وقصر الثوب دلالة على ضعف الدين يعني، بعضهم دينه لحد هنا أو بعضهم دينه، ولكن عمر مع ثوب طويل وبيجره، مما يدل على بقاء الأثر وبقاء علومه وأشياء من هذا القبيل. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب قدحا يشرب من لبن، قال حتى رأيت الرية في أطراف أصابعي أو في أظافيري، يعني شاف وصل هنا. وأعطيت فضلي عمر، عمر معاه مجموعة من المرأة جميلة، وأعطيت فضلي عمر. قال فما أولته؟ قالوا فما أولته؟ شو الصحابة يسألون؟ قال العلم. فده يدل على امتلاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم،
حتى أظافيره، وده يدل على إن عمر يعني أخذ من الإيه من السنة، تمام، يعني خد فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه إيه وراه، ومعنى أنه أخذ من السنة وهكذا. فهل أنت تيجي تقول النبي قال الدبكة دبكة ده يعبر بكذا؟ مش طريقة النبوية تعرفين، تمام، لكن يأتي من هذه الأمثلة كثيرة موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والسنان والتمهيد لابن عبد البر والاستذكار وغيرها موجودة، يعني مروية، تمام، بأسانيد بعض أشياء صحيحة زي اللي حكيتها، وبعض أشياء فيها ضعف زيها زي غيرها من الأحاديث في باب الصلاة والطهارة وغيرها وكلام زي كده، يعني يصحح ويبنى عليه، تمام. فبتأتي أنت أو العالم يأتي يستنبط يقول يبقى ممكن مثلا القمص تفسر بالدين، الفطرة اللبن لأنه الفطرة وكذا يفسر بالعلم أو الفطرة أو مش عارف إيه، تمام، المرأة السوداء الناشرة، يعني ناخد من هذا، مش ينصص يعني بمعنى أنها ما لا يعني، لكن ممكن تضع لنا نوع من الأسس نستطيع أن نستنبط كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم، كيف القواعد. أنت بقى على العالم أنه إيه، هل أصول الفقه وضعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تقول أنه ما وضعها بمعنى أنه ما قعدهاش بتلك الصورة، وأنه وضعها بمعنى أنه تخدت من كلامه ومن كلام الله سبحانه وتعالى، تمام؟ والأصول يعني استنبطت، وقد يقع خطأ في الاستنباط، صح؟ يعني علشان كده يختلفون في الأصول الأشياء دي، ولكن ده مسألة يعني فيها إيه؟ فيها تراد بين العلماء زي أي فن من الفنون، فده نفس الشيء. واضح لكم؟ وإن شاء الله يأتي مزيد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.